الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني أخواتي وكل من يسمعنا الآن، بدءا من الغرفة الأم أو القاعة الأم، قاعة الفردوس من موقع أخوات الإسلام. وأرحب أيضا بإخواننا في أخواتنا في غرفة الإسلام ديننا، وفي غرفة الهداية، وفي غرفة معهد النصر الشرعي، وفي غرفة القرآن الكريم، وفي غرفة رياض القرآن. حياكم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الكريم على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي، انتهينا في دراسة الفقه من دراسة الباب الأول ألا وهو الطهارة، وبعد ذلك تكلمنا عن الباب الثاني وهو الصلاة، وذكرنا المجمل العام في مسائل الصلاة. وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بحوله وقوته ومدده مع الباب الثالث من أبواب كتاب الفقه، من خلال كتاب الوجيز، مع كتاب الصيام، مع كتاب الصيام. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نذكر تعريف الصيام وفضائل الصيام و الأحكام المتعلقة به. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في نقاط سريعة. النقطة الأولى في تعريف الصيام. الصيام في اللغة معناه الإمساك. الصيام في اللغة معناه الإمساك. فلو أن إنسانا أمسك عن الكلام يقال له صائم. ومن ذلك قول الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل في شأن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه أيضا قول القائل: وخيل صائمة وخيل غير صائمة، أي خيل صائمة أي عن الصهيل، ممسكة عن الصهيل، وخير أخرى غير صائمة أي غير ممسكة عن الصهيل. فالصيام في اللغة معناه الإمساك. أما معناه في الاصطلاح كما قال العلماء فهو الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الشمس وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. والعلماء يعني يضيفون كلمة في بداية التعريف، ألا وهي مسألة التعبد لله عز وجل. فيبقى المجمل العام في تعريف الصيام هو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. وصيام رمضان فرض عين على المسلم البالغ العاقل القادر الحر، على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، كما سنعرف الآن في الشروط. ولكن دل القرآن ودلت السنة ودل الإجماع على وجوبه، ودل الإجماع على وجوبه. منه قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم، وحج البيت، وصوم رمضان. وأجمعت الأمة كل الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد الأركان الخمسة للإسلام، وهو من الأمور المعلومة للدين معلومة من الدين بالضرورة. وبيذكر بعد ذلك العلماء العديدة والعديدة من فضائل الصيام. نحاول كده بقدر المستطاع إن احنا نجمل بعضها لندخل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أول حكم من هذه الأحكام بعد ذكر هذه الفضائل. أما فضائله فكثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، والصيام جنة. ومنه أيضا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وكذلك أيضا وضح لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضائل الصيام في كثير من الأحاديث، فمنها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار في مسنده، وإن كان في إسناده كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث ابن عباس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري في سرية في البحر، فبينما هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع، إذا منادي ينادي عليهم: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: إن الله قد كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. وثبت أن أبا أمامة رضي الله عنه جاء قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. طبعا لأن الصحابة كانوا بيقينوا أخوات وبيقينوا أخوة إن الشهادة في سبيل الله من أعظم الأعمال التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، بل وهي من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. فلما أرسلني الثالثة قلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. فقلت: يا رسول الله أخبرني بشيء، يا رسول الله أخبرني بشيء أدخل به الجنة وأبتعد به عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا عمل يوازيه أبدا في الفضل ولا في الدرجة، لا عمل يوازيه أبدا في الدرجة ولا في الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لبابا يقال له الريان. ودايما مشكلتنا يا أخوة ومشكلتنا يا أخوات إن إحنا النهاردة لما نسمع الحديث دايما بنسمع الحديث بوداننا حتى بدون أي تفكير وبدون أي يعني مثلا تدبر في معاني هذا الحديث. يعني مثلا الآن مر علينا حديث: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، إن في الجنة لبابا يقال له الريان. أنتوا طبعا تعلموا إن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، إلا في مسألة الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان. يعني كل عمل بيسمى باب من أبواب الجنة باسمه إلا الصيام، سمي الباب الذي خاص بمسألة الصيام بباب الريان. وما توقفناش أبدا في حياتنا يا ترى ليه سمي الريان. بص يا أخوات، قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم: الريان مأخوذ من الري وهو ضد العطش، فلما كان الصائم عطش نفسه في الدنيا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، جزاه الله تبارك وتعالى من جنس عبنه أن يدخله الله سبحانه وتعالى من هذا الباب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من دخله فلا يظمأ بعده أبدا، من دخله فلا يظمأ بعده أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تخيلوا أخوات إن المجاهد في سبيل الله يعني جرحه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. يعني هو يخرج يوم القيامة من قبره وجرحه يثعب دمه أو يثغب دمه، لونه لون الدم والريح ريح المسك. ولكن الصائم يوم القيامة خلوف فمه. ويا ريت نصحح نطقنا، لان احنا دايما نقول لخلوف، والخلوف هو من يخلف الوعد، صيغة مبالغة من خلف الوعد فهو خلوف. فلا، الصحيح خلوف فم الصائم بالضم. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني تخيل إذا كان الصائم بيخرج رائحة دمه اللي هو من أفضل الأعمال كريح المسك، أما خلوف فم الصائم فهو أفضل عند الله عز وجل من ذلك. بل تخيلوا إخواني وتخيلوا أخواتي، إن أعظم أمنية، أعظم أمنية لآخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، أعظم أمنية لهذا الإنسان، أعظم أمنية أن يصرف الله وجهه عن النار. النار في تلقاء وجهه، هو عايز النار تكون في ظهره ما تكونش في وجهه، طبعا من هول منظرها ومن هول شكلها. فأعظم أمنية، أعظم أمنية لما يتمنى على الله عز وجل فيقول ربي اصرف وجهي عن النار. فتخيلوا أخواني وتخيلوا أخواتي إن بكل يوم، كل يوم واحد، كل يوم واحد نصومه ونبتغي بذلك وجه الله عز وجل، نصومه ونبتغي به وجه الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يباعد وجهه عن النار مسيرة 70 عاما. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 عاما. وفي رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني: مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا يا أخواتي، أن الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وكان عمقه لا يتجاوز عدة مترات، حال بين دخول المشركين إلى المدينة. فإذا كان هذا الخندق اللي كان عمقه مثلا 6 7 8 بكثير قوي 10 متر يحول بين دخول المشركين وبين دخول المشركين المدينة، حال بينه وبين الدخول. طب تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحول بينهم وبين النار، كان بينهم وبين النار كما بين السماء والأرض. تخيلوا أخوات ان بيوم واحد نصومه في سبيل الله، يوم واحد نصومه في سبيل الله يجعل بيننا وبين النار خندقا كما بين السماء. ده النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا صلى الله عليه وسلم ان هذا الانسان الذي يكسر من الصيام هذا محال ان يدخل النار ابدا، هذا محال ان يدخل النار ابدا. بل هذا العبد يعني يدخل هذا الصيام الجنة ويقدمه على كثير من الناس من أصحاب الأعمال الصالحة. روى النسائي وأحمد من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: أتى رجلان من قضاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قضاع أي قبيلة اسمها قضاع، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع على الإسلام سويا وأسلم سويا، وبعد ذلك جاهد سويا. الاثنين بدأوا يجاهدوا في سبيل الله. أما أحدهم فقتل في سبيل الله، واحد منهم قعد يقاتل في سبيل حد ما قتل شهيدا في سبيل الله. وأما الثاني فمكث بعده عام ثم مات على فراشه. قال طلحة بن عبيد الله قال: فرأيت في منامي، يعني رأيت فيما يرى النائم، أنني والرجلين وقوف على باب الجنة، أنا والرجلين وقوف على باب الجنة. رأيت أن رجلا خرج من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه فأدخله الجنة أولا، ثم دخل، ثم خرج فنادى على الذي مات شهيدا في سبيل الله فدخل به ثانيا. قال: فعجبت. طبعا العجب أن واحد مات في سبيل الله، واحد مات على فراشه، اللي مات على فراشه دخل الجنة الأول وبعد كده دخل اللي مات في سبيل الله. قال: فعجبت فحدثت الناس بها، فوصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا طلحة، ما العجب؟ ألم يصم بعده رمضان؟ قلت: بلى. قال: ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة؟ قلت: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العجب يا طلحة أن ما بينهما كما بين السماء والأرض. يبقى صيام شهر واحد بالنسبة للإنسان اللي مات على فراشه فرق معه كثير، بل جعله يدخل الجنة قبل هذا الذي مات شهيدا، بل جعله في درجة أعلى من درجة هذا الذي مات شهيدا، كل ده بالصيام شهر واحد. لذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يصوم، كان حال النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يصوم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي ترفع فيها الأعمال وفي الشهور التي ترفع فيها الأعمال يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. يعني مثلا أنتوا عارفين طبعا أن الإنسان بيرفع عمله كل أسبوع في يوم الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه يا رسول الله لما تكثر من صيام الاثنين والخميس، لما تكثر من صيام الاثنين والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين اليومين ترفع فيهما الأعمال وإنني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب وفي شهر شعبان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر يرفع فيه أعمال العباد وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني إذا سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، إذا كان الأعمال بترفع في هذه الأوقات ليه أنت بتختار الصيام بالذات؟ آه ده أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى، أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك نسب الله سبحانه وتعالى هذا العمل لنفسه فقال الصوم لي، الصوم لي وأنا أجزي به. وسبحان الله يا أخوات وسبحان الله برضو يا إخوة، إذا كان كل عمل أنت بتعمله الميزان بتاعه الحسنة بعشر أمثالها لسبعمائة ضعف، فالمقياس ده بيختلف تماما عن الصيام، المقياس ده بيختلف تماما عن الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي، قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. طيب عمل ابن آدم، عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وأم ربنا سبحانه وتعالى قال والصوم لي وأنا أجزي به. يعني كل عمل المقياس بتاعه الحسنة بعشر سبعمية، لا الصيام أعلى من ذلك، الصيام أعلى من ذلك، الصيام أعلى من ذلك. من أجل ذلك نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه تعظيما لهذا الصيام. كذلك أيضا يا أخوة أخوات كل واحد مننا، كل واحد مننا بتبقى عنده ذنوب نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يغفرها له، كل واحد مننا بيخشى من عذاب الله عز وجل فبيتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من هذا العذاب. ومن الأعمال التي تنجينا جميعا من عذاب الله عز وجل الصيام. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الجنة أخوات معناها الحماية، زي بالظبط كده ما الإنسان مننا لو في جهاد أو الكلام ده زمان لما كان الصحابة بيجاهدوا كان كل واحد معاه سيف ومعاه الدرع، الدرع ده بيقي نفسه من ضربات الأعداء به، فكذلك الصيام تقي نفسك من عذاب الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من عذاب الله يوم القيامة. الصيام جنة وحصن حصين من عذاب الله يوم القيامة. وكذلك أيضا لإخواننا الشباب والشباب والأخوات اللي لسه متزوجوش وبيجدوا دايما إن في صراع مع الشهوات وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام أعظم جنة للعبد، أعظم جنة للعبد من هذه الشهوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. ده كان مجمل يسير، كان مجمل يسير فيما يتعلق بمسائل فضائل الصيام. ونبدأ النهاردة أخوات أول حكم، وهو حكم يسير كده يعني هيدور عليه إن شاء الله كل الأحكام المتعلقة بالصيام. الحكم معانا النهاردة وده أول حكم معانا بعد ذكر الفضائل المتعلقة بالصيام، ألا وهو على من يجب الصيام، على من يجب الصيام. بصوا يا أخواني، بصوا يا أخواتي، أجمع العلماء، أجمع العلماء على أنه يجب على من كتب الله عليه الصيام أن تتوفر فيه عدة شروط. تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف هذه الشروط. يجب الصيام على، ناخدهم كده إجمالا وبعد كده إن شاء الله ناخدهم تفصيلا. أما إجمالا فإنه يجب الصيام بعد ما طرح السؤال على من يجب الصيام، الإجابة على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. ده الشروط الخمسة دول في الرجال وفي النساء، والمرأة هتزيد عليهم شرط واحد ألا وهو خلو المرأة من الحيض والنفس، مع خلو المرأة من الحيض والنفس. أما شرط إجابة على المسلم إن طبعا لا يخطب به الكافر أبدا، لا يخطب به الكافر أبدا، لأن هذا الصيام أوجبه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. يجب الصيام على المسلم البالغ. البالغ عندنا أخوات بيخرج عندنا بسرعة، بيخرج عندنا الطفل الصغير، بيخرج عندنا الطفل الصغير. ومش معنى أخوات إن الطفل الصغير ربنا سبحانه وتعالى لم يوجب عليه الصيام ان احنا ما نعلمهوش يصوم، وده خلل تربوي. يا ريت برضو امهاتنا الفضليات اللي بيحضروا معانا النهارده ياخدوا بالهم جدا من هذه المساله، ان مشكلتنا النهارده ان احنا لا نربي اولادنا على العباده، لا نربي اولادنا على الطاعه. انا عمال اتنقل بيكم من فضائل عشان ترقق القلوب، وبعد كده نخش امور تربويه، بعد كده احكام فقهيه، علشان عاده الناس ان هي يعني ايه قلوبها بتمل من ذكر الاحكام الفقهيه. فاحنا بنحاول نخرج كده بيكم من اكتر من حاجه علشان برضو القلوب لا تفطر. بصوا يا اخوات، مشكلتنا دايما ان احنا بنربي اولادنا، بتربيه خاطئه، بعيده تماما عن الشرع. يعني مشكلتنا النهارده تيجي ام فاضله مثلا، الولد مثلا عنده 10 سنين، تقول له يلا يا مشمش، ها انت ان شاء الله النهارده هتصوم بقى، احنا في رمضان اهو، هتصوم لحد الظهر. بعد كده مشمش بقى عنده 12 13 سنه ولسه بيصوم لحد الظهر وهو لسه صغير. بعد كده مشمش بقى عنده بقى ما شاء الله 16 17 سنه، تقول له يلا مشمش ان شاء الله انت هتصوم بقى لحد ايه، لحد العصر. يجي مشمش يصوم لحد العصر، مش قادر يصوم، تعبان مش قادر يصوم. نجد بعد كده خلاص احنا نرجع تاني للظهر، يظل بقى لحد الظهر، العصر، الظهر، العصر، الظهر، العصر، لحد ما الولد والله العظيم بيجي لي المسجد اولاد 25 و26 سنه ويقول لي انا ما بقدرش اصوم. طب ليه يا ابني؟ اصل ماما كانت بتقول لي صوم لحد الظهر. ده خطأ تربوي فظيع، خطأ تربوي فظيع. شوفوا الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيعلموا اولادهم الصيام امتى، في صحيح مسلم من حديث الربيع بنت معاوز تقول: ارسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، في عاشوراء في شهر محرم، يأمرنا بصيامه. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار، بيبداوا معاهم الصيام من شهر المحرم. فاذا بكى احدهم، مش لما الواحد منهم يبكي نقول له خلاص تعالى يا حبيبي كل واشرب مش عارف اصل انت لسه صغير، لا. فاذا بكى احدهم اعطينا له اللعبه من العهن، اعطينا له عروسه من الصوف ولا الكلام ده، يلعب بها حتى يؤذن المغرب. هي دي التربيه، هي دي التربيه. علشان كده بنقول خرج رجاله من زمن الصحابه رضوان الله عليهم. مش النهارده للاسف، وده من الامور المحزنه جدا، بنجد شبابنا وبنجد بناتنا داخل الجامعه، بيفطروا، وده امر اصبح متكرر ومنتشر جدا في الجامعات. اولاد وبنات بيفطروا، كانوا زمان كل واحد منهم ياخد سيجاره ويستخبى مثلا في مكان بعيد عن الناس، لا دلوقتي اصبحت المساله جهرا وعلنا. الشاهد يا اخوات ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيبداوا مع الاولاد الصيام من البدايه. يبقى لا باس ابدا النهارده امهاتنا واخواتنا يبداوا يعلموا اولادهم الصيام من دلوقت، النهارده مثلا يبدا الولد يصوم مثلا، نصومه كده ونجتهد مع الولد وغير ذلك، علشان لما يخش علينا رمضان يكون الولد بفضل الله قادر على مسألة الصيام. يبقى بنقول يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل. العاقل طبعا خرج به المجنون، بعد كده قادر، ويا ريت ان شاء الله احنا هنكتب كده عشان قادر دي هتخش معانا فيها عدة امور. القادر دي يا اخوات والقادر دي يا اخواني تخرج معانا ثلاثة هيخرجوا بسبب عدم القدرة. أول واحد الشيخ الكبير والمرأة العجوز، اثنين المرأة الحامل والمرضع، ثلاثة المريض. دول ثلاثة هيخرجوا معانا بسبب عدم القدرة على الصيام. فنبدأ نشوف كده أول واحد اللي هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أما بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز فهؤلاء قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طالما الرجل الكبير والمرأة العجوز مش قادرين إن هم يصوموا، فإنهم يكفروا عن الصيام أو عدم القدرة على الصيام بإن هم يطعموا عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس في هذه الآية، طبعا ابن عباس طبعا هو حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يقول: هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا، وهذا الأثر طبعا خرجه البخاري في صحيحه وابن جرير في تفسيره وغيرهما. فالرجل الكبير والمرأة عجوز اللي خلاص عجزوا تماما عن الصيام لا يستطيعوا أبدا أن هم يصوموا، فالشرع وضع عنهم الصيام رحمة بهم، ودي من رحمة الشرع، الشرع وضع عنهم الصيام، ولكن قال إن كل واحد منهم يطعم عن كل يوم مسكين. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما طعن في السن، أنت عارفين طبعا إن أنس رضي الله عنه النبي دعا له بالبركة في عمره وفي ولده، فطبعا كان له وهو عايش يعني 120 ولد، 120 ولد الصف الأول هم أولاده وبعد كده أحفاده. فكان طبعا لما عجز الصيام بسبب الكبر كان بيأتي بطعام يكفي لـ30 مسكين، ثم بعد ذلك يجلسهم ويطعمهم هذا الطعام عن شهر رمضان. يبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز بيسقط عنهم الصيام يا إخواني وإخواتي، وإحنا بنقول لهم اطعموا عن كل يوم مسكين. طب يا ترى الإطعام ده يكون قد إيه؟ نطعمهم قد إيه يعني؟ نطعمهم هي وجبة واحدة بس من أوسط ما نأكل نحن. يعني أنا والله في أكلي مثلا غالبا باكل مثلا رز وطبق مثلا خضار ومع مثلا ربع مثلا فرخة أو الكلام ده، يبقى ده من جنسي طعامي، من جنس طعامي أطعم هؤلاء الفقراء والمساكين. يبقى أول حاجة عندنا الرجل الكبير والمرأة العجوز خرجوا عندنا بسبب عدم القدرة. بعد كده نخش بقى على المرأة الحامل والمرضع. انتوا عارفين طبعا المرأة الحامل والمرضع دايما كل واحدة منهما اما بتخاف على نفسها بسبب الضعف والمشقة طبعا لانها حامل او مرضع، او على ولدها فبالتالي المرأة الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها او على ولدها فهي ايضا بتدخل معانا في نفس الحكم بتاع الرجل الكبير والمرأة العجوز، فهي ايضا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم مسكينة. طيب ده احنا كنا زمان سامعين ان هم بنكفر عن كل يوم بصيام يوم. لا لا لا، الكلام ده غير صحيح. القول الراجح من اقوال اهل العلم، مسألة طبعا فيها نزاع من اهل العلم، ففريق من اهل العلم قال ان هم يطعموا، وفريق من اهل العلم قالوا ان هم يكفروا، ان هم يكفروا بالصيام. ولكن طبعا هذا الكلام الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم ان المسألة في مسألة المرأة الحامل والمرضع ان هي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. طيب انت علمتنا دايما ان كل قول عليه دليل، واحنا لن نقبل ابدا هذا الكلام منك الا اذا جبت لنا دليل. شوفوا اخوات، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال الحبلى والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينة. الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة. والأثر رواه البيهقي بإسناد قوي كما قال العلامة الألباني رحمه الله. وثبت أيضا، ثبت أيضا عند الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها فإنهم في رمضان فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة ولا يقضيان صوما. تاني يقول إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينة ولا يقضيان صوما. وعن نافع رضي الله عنه قال كانت بنت لابن عمر، سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كان له بنت تحت رجل من قريش، تزوجت رجل من قريش وكانت حاملا، فأصابها عطش شديد جدا 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 في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. وسيدنا ابن عمر قال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يعلم لهذين الصحابيين مخالف، يعني كل الصحابة كان هذا مذهبهم، قال لا يعلم مخالف لهذا القول من الصحابة رضوان الله عليهم. وبالتالي القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينة. طيب نخش بعد كده على مسألة المرض، نخش بعد كده على مسألة المرض المريض. طيب المريض بقى النهاردة، المريض يا ترى حكمه عندنا في الشرع إيه؟ هل هيفطر؟ طب هيطعم؟ ولا هيكفر؟ نشوف كده. بص معايا يا اخوات، مش كل مريض، مش كل مريض الله سبحانه وتعالى اباح له الفطر. يعني مثلا اخت مثلا عندها صداع تفطر؟ لا طبعا. اخ عنده مغص في بطنه يفطر؟ لا طبعا. اخ دي مكسوره يفطر؟ لا طبعا. اخ مثلا مثلا عنده عمى في عينه يفطر؟ لا طبعا. فمش كل مرض، الله سبحانه وتعالى اباح فيه الفطر. ولكن المرض اللي أباح ربنا سبحانه وتعالى في الفطر هو المرض الذي يؤثر على الإنسان فيجعله لا يستطيع أن يصوم، فيجعله لا يستطيع أن يصوم. طب يا ترى إنسان النهاردة مريض، إنسان النهاردة مريض ومش قادر يصوم، طب يا ترى هذا الإنسان المريض اللي مش قادر يصوم، يا ترى الحكم الشرعي عندنا إيه؟ يعني الإنسان أصابه مرض ما ومش قادر أصوم، أعمل إيه؟ بص يا إخواني، بص يا أخواتي، ما تتعجلش في الفقه وتريث كده، وخليك إن شاء الله يعني هادي كده وأنت بتدي أي حكم من أحكام الفقه، عشان المسألة بالنسبة لك تكون بإذن الله تبارك وتعالى يسيرة. بص إخواني، بص أخواتي، المرض عندنا نوعين، المرض عندنا نوعين، ربنا يا رب يعافي مرضى المسلمين. المرض عندنا نوعين، في مرض بنسميه المرض المزمن أو المرض الذي لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء المتقدمون، المرض اللي هو الملازم مع صاحبه إلى أن يموت، كأمراض السرطانات وغيرها والعياذ بالله، أسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين. هل يا ترى المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه أقول له إن شاء الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر، الأيام الأخر دي لن تأتي عليه لأن المرض مصاحب معه إلى أن يموت. طب الحكم هنا إيه؟ قال أهل العلم المريض مرض مزمن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ماشي أخواتي كده؟ ماشي إخواني؟ طيب المرض الثاني اللي هو المرض الطارئ، المرض الطارئ واحد مثلا جاله دور برد شديد جدا جدا جدا، بالفعل كان يعجز عن الصيام، انتوا عارفين البرد بيقعد اسبوع 10 ايام وبعد كده بينتهي، ده فعدته من ايام اخر يصوم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا المرض. انسان مثلا دخل عملية عنده مغص، دخل مثلا مستشفى فوجد مثلا ان عنده الزايدة، مثلا الزايدة عملية تاخد اسبوعين ثلاثة ويقوم ما شاء الله معافى سليم، يبقى هنا الحكم ايه؟ فعدة من ايام اخر، فعدة من ايام اخر. يبقى المريض عندنا له نوعين، المرض المزمن، المرض المزمن المستمر الذي لا يرجى شفاؤه فهذا حكمه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، اما المرض الذي يرجى برؤه ويرجى شفاؤه فده بمجرد ما يرفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا المرض يقضي هذه الايام، لقول الله عز وجل فعدة من ايام اخر، فعدة من ايام اخر. يبقى القادر كده، نلخص احكام القادر كده، القادر عندنا خرج بيه ثلاث انواع، الرجل الكبير ومرأة عجوز قلنا دول يفطروا ويطعموا على كل يوم مسكين ازعاجوا عن الصيام، اثنين الحامل والمرضع لهم نفس الحكم يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، ثلاثة المرض، وقلنا المرض ده قسمين، مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. أما المرض الذي لا يرجى شفاؤه بياخد حكم المسألتين المتقدمتين اللي هو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، أما المرض الذي يرجى شفاؤه فقال الله عز وجل فيه فعدة من أيام أخر. يبقى إذا نرجع تاني بسرعة كده، يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر. بعد ذلك المقيم، من حكمة الشرع إن كل شيء بيجلب على الإنسان مشقة الشرع بيخفف عنه، فلما كان السفر أعظم مشقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه السفر قطعة من العذاب، من حكمة الشرع بل ومن رحمة الشرع إن يكون فيه تخفيف في مسائل السفر، فعلشان كده في السفر كان في قصر، قصر للصلاة، لما كان في سفر كان الشرع برضه أباح للإنسان أن يفطر، الشرع أباح للإنسان أن يفطر. قال النبي، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. طيب دلوقتي أنا هسافر سفر، يعني مثلا النهاردة الناس مثلا بتسافر السعودية طيران مثلا ما بياخدش منهم مثلا ساعة واحدة، وده سفر بعيد وبنقطع فيه مسافات طويلة، ينفع أصوم إذا ما كنتش باجي المشقة؟ بصوا إخواني، بصوا أخواتي، الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين من حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بنسافر أهو، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، وكان المفطر لا يعيب على الصائم والصائم لا يعيب على المفطر. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نغزو بنحارب، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. يبقى الصحابة في السفر منهم اللي كان بيصوم ومنهم اللي كان بيفطر، منهم اللي كان بيصوم ومنهم اللي كان بيفطر. طب إخواني وأخواتي، هناك أحوال بيجب على الإنسان فيها الفطر في السفر. إمتى؟ إذا كان السفر ده هيتعب الإنسان ويرهقه، هنا بيجب عليه إنه يفطر. كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر على رجل في أصل شجرة ظلل عليه، الناس ملفوفين حواليه بيظللوا عليه كده وبيهووا عليه، فقال النبي ما هذا؟ قالوا يا رسول الله رجل صائم، رجل صائم، واحد مسافر وكان صايم فده حاله، مرمي في الأرض كده الصيام أهلكه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا حاله، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان هذا حاله. كذلك أيضا في الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال لأصحابه إنكم مصبحوا عدوكم غدا وإن الفطر أقوى لكم فأفطروا. يوم فتح مكة طبعا هتبقى، النبي كان بيظن أنها هتبقى معركة قوية جدا، وكان ينبغي أن الصحابة يكونوا في كامل قواهم، فالنبي أمرهم أن هم يفطروا علشان الجهاد، علشان الجهاد. طيب هنا نسأل، إذا تساوى الصيام والفطر، يعني طبعا أنا مسافر دلوقتي، أنا مسافر، يا ترى إيه الأفضل في حقي، الصيام ولا الإفطار؟ أيهما أفضل؟ حد يعرف يا إخواني وأخواتي أيهما أفضل المسافر، الصيام ولا الفطر؟ باختصار في كلمة واحدة، أفضلهما أيسرهما. باختصار خالص، أفضلهما أيسرهما. لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة أنه قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل أسافر وأسرد الصيام، أنا راجل بسافر كتير وفي نفس الوقت بسرد الصيام، بصوم برضو كتير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. دي رواية مسلم. في رواية تمام في فوائده قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك أيسر عليك فافعل، أي ذلك أيسر عليك فافعل. يبقى بالنسبة للصائم، بالنسبة للصائم وهو مسافر، الأيسر له يفعله، إذا كان الأيسر الصيام يصوم، إذا كان الأيسر الإفطار يفطر، وهو على ذلك مثاب إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. المسألة الستة، مع خلو المرأة من الحيض والنفاس، مع خلو المرأة من الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل العاقل من كنا، قلنا يا رسول الله فما نقصان ديننا؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي البخاري من حديث عائشة قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. دي كانت المسألة الأولى معانا النهاردة من المسائل المتعلقة بأحكام الصيام. بعد ما خدنا الفضائل وخدنا تعريف الصيام هنكتفي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بهذا القدر، وإن شاء الله نبدأ الأسئلة الخاصة بكم بإذن الله تبارك وتعالى. فأخوانا إن شاء الله في غرفة الفردوس وفي غرفة الإسلام ديننا وفي غرفة الهداية وغرفة معهد النصر الشرعي وغرفة القرآن الكريم وغرفة رياض القرآن، أي حد إن شاء الله عنده سؤال يتفضل بيه بإذن الله تبارك وتعالى، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نجيب عليه. الأخت علا محمد بتقول طيب، من غرفة الفردوس بتقول طيب لو واحدة ولدت في رمضان، الحكم طبعا إن هي تفطر باعتبار إن هي أصبحت نفساء، أصبحت نفساء، فهي تفطر ما تبقى لها في رمضان، وبعد ذلك بإذن الله تقضيه، بعد ذلك بإذن الله تقضيه إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لها القوة والصحة. الأخت روحي القرآن تقول من نوى الصيام قضاء كفارة ثم أفطر إما ناسيا أو لم يستطع، هل عليه شيء؟ أما من أكل أو شرب ناسيا سواء كان في قضاء كفارة يعني صيام فرض أو صيام نفل، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يكمل الصيام ولا يفطر. في أمر إخواني وأخواتي منتشر جدا بين الناس، بيقولوا إن الإنسان إذا أكل أو شرب في رمضان فليتم صومه، ده ما فيش فيها مشكلة، أما في صيام النوافل وجب عليه أنه يفطر، وهذا الكلام لا دليل عليه، بل الثابت عندنا هو حديث واحد في المسألة أو حديثين، أما الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. في الثاني الحديث الآخر أو الرواية الأخرى فإنما هو رزق ساقه الله إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحدد أبدا، لم يحدد هل الصيام ده صيام فريضة، هل الصيام ده صيام نافلة. فبالتالي يا إخواني وأخواتي، أي إنسان، أي إنسان يأكل أو يشرب ناسيا وهو صائم، في صيام فريضة أو صيام نافلة، فليتم صومه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا شيء في ذلك أبدا، وعليه أن يكمل صيامه. أما إذا لم يستطع، أما إذا لم يستطع، يعني إنسان مثلا بدأ الصيام ووجد إن هو تعب جدا في وسط النهار، خلاص إذا وجد بالفعل إن هو تعب جدا 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 ومش قادر يصوم، يفطر بسبب مرض مثلا أو غير ذلك، يفطر ويقضي هذا اليوم بعد ذلك لأنه لم يتمه. الأخت آلاء في غرفة معهد النصرة الشرعي بتقول: الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة ورفع اليدين ما حكمه؟ الراجح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختنا آلاء، أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخر اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أذكار الصلاة، ويبدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذكر أذكار الصلاة. وما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الصلاة مباشرة يرفع يديه ويدعو، ما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء دبر كل صلاة لا يرد، الدعاء دبر كل صلاة لا يرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: دبر الشيء، دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره ومتصل به. دبر الشيء يبقى آخره ولكن متصل به، نقول دبر البهيمة هو آخرها ومتصل بها. فلما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء دبر كل صلاة لا يرد، عنا به آخر شيء في الصلاة ومتصل به، ألا وهي بعد التشهد. وطبعا ده ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد التشهد ويقول أن هذا الدعاء في هذا الوقت مستجاب. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا رفع العبد يديه بعد الصلاة ودعا الله تبارك وتعالى، فهذا شيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم عليه، ولكن إذا فعل من وقت لآخر فلا شيء في ذلك، ولكن لا يداوم عليه. فعلى كل الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، ولكن تخصيص بعد كل صلاة، بعد كل صلاة مباشرة إن أنا أبدأ أرفع إيدي وأدعو، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعل من وقت لآخر فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت تقول: من أي كتاب تشرحون؟ أنا بشرح من كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، بشرح كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله. الأخت أمة الودود تقول: كيف تقضي الحائض ما عليها من صلاة؟ لا طبعا الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصيام فقط لا تقضي الصلاة. اللهم إلا إذا كانت بقى بتقصد حاجة أو كتبت خطأ أو حاجة، يا ريت برضو توضح هذا الأمر إن شاء الله. الأخت راجية الهدى من غرفة الهداية بتسأل، بتقول: هل يجب لصيام رمضان نية من الليل أو الفجر؟ إن شاء الله، يعني ده إن شاء الله يأتي معنا في الأحكام بإذن الله، ولكن نقول ابتداء: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا بالنسبة لصيام الفريضة، فإنه يجب لصيام الفريضة سواء رمضان أو صيام فريضة أو صيام النذر أو صيام الكفارة، يجب أن تأتي النية من الليل. وطب يا ترى هل النية دي تكون نية واحدة لرمضان كاملا، ولا تكون لكل ليلة نية؟ ده سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. أما بالنسبة للصيام النافلة فلا بأس أبدا أن يأتي فيه بالنية من وسط النهار، من وسط النهار، لحديث عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل عندكم طعام؟ قلنا لا، قال إني إذن صائم. فبالنسبة للصيام الفريضة سواء كان رمضان أو كفارة أو نذر، يجب فيه الصيام قبل الليل، يجب تبييت النية. أما إذا كان الصيام صيام نافلة، فلا بأس أن يأتي بالنية بالنهار إن شاء الله. الأخت أم سارة بتقول من غرفة قاعة الفردوس، بتقول في سفر إلى بلد آخر ومكوث فيه شهر أو شهرين، هل نقصد الصلاة أثناء هذه المدة؟ أما بالنسبة لقول الجمهور في هذه المسألة، قول الجمهور في هذه المسألة، إذا كنت يا أختي الكريمة تعرفين قدر مكوثك في هذا المكان، يعني أنا راح مكان معين مثلا، راح مكان معين مثلا أقص يعني هقعد فيه شهر، أنا عارفة إن أنا راح أقعد شهر. فأهل العلم قالوا، وده قول الجمهور، إن هي تقصر لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك تتم باقي الأيام، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان عارف هو هيقعد في مكة قد إيه، فقصر صلى الله عليه وسلم في منى 3 أيام ثم بعد ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قصر في منى وبعد ذلك أتم الصلاة. أما إذا كان السفر غير معلوم المدة، أنا رايح مثلا أقضي مصلحة ومش عارف هرجع إمتى، فالإنسان يقصر إلى أن ينتهي. ويستدلون على ذلك بحديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة في فتح مكة، لما خرج من المدينة رايح مكة عشان يفتح مكة، طبعا النبي راح يجاهد مش عارف هيقعد قد إيه، فظل النبي يقصر 19 يوما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك 20 يوما، ده كله النبي مش عارف هيقعد قد ايه. فاذا كنت حضرتك هتقعدي في البلد، وده قول الجمهور، ده قول الجمهور، اذا كنت حضرتك هتقعدي في البلد ومش عارف هتقعدي قد ايه، اقصري الى ان تنتهي المدة. اما اذا كنت تعلمين كم عدد الايام التي ستمكثين فيها في هذا البلد، فامكثي ل3 ايام، اقصري ل3 ايام ثم بعد ذلك اتمي. ده طبعا الحكم بالنسبة للنساء. اما بالنسبة للرجال فأنا أقول الصلاة في المسجد، الأخوة يصلوا في المسجد، أبانا الكرام يصلوا في المسجد، يصلوا مع الجماعة تمام كما هي السنة وهو كما هو معلوم. أخ من أخواننا في غرفة الإسلام دينونا بيقول، شيخنا ماذا تقول في أخ له باع في العلم، نحسبه كذلك والله حسيبه، نحبه في الله، ولكنه دائما ما يتهكم على الأخوة على المنبر أثناء خطبة وينتهج أسلوب خشن وصلب، ويقول لابد من الخشونة في التربية، ولكننا نجد صعوبة في تحمل ذلك حيث أننا حديث الالتزام ولم نربى على المنهج الذي يجعلنا نتحمل تلك المعاملة، فسرعان ما ننفر من حوله، فكيف نصنع؟ يعني أنا أقول ابتداء، أنا مش عارف والله كيف أتكلم بصراحة يعني، ولكن أقول قال الله عز وجل في شأن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله رحمة صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه برحمة، وما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسخر من أحد أو يستهزئ من أحد، وما يعد هذا أبدا أسلوبا تربويا يعني يتخذه بعض الناس في تربية الناس، أسلوب التربية بالاستهزاء والسخرية، ما كان هذا أبدا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة في تعليم الناس، كان رحمة مهدا في تعليم الناس. أعربي بال في المسجد، ولما هم الصحابة بزجره قام الرحمة وقال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولة. ثم قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل يبول في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه شاب يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنفه، وأراد الصحابة أن يعنفوه، فقام النبي الرحمة وقال له أترضاه لأمك أترضاه لأختك، بأسلوب طيب مهذب فيه رحمة. لأجل ذلك خرج الشاب وأبغض الأشياء إلى قلبه الزنا. بل معاوية بن الحكم السلمي يتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محرم، ومع ذلك قال عطس رجل في القوم وأنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يرحمك الله. قال: فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم. فقلت: واثك لأمياه، لما تنظرون إليها كذا؟ قال: فقلت له يرحمك الله، فنظر فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثك لأمياه، لما تنظرون إليها كذا؟ قال: فأخذوا يضربون على أفخاذهم. قال: فلما علمت أنهم يسكتونني سكت. فلما أنهى النبي صلاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما نهرني ولا زجرني ولا ضربني، ولكن قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله. بل ويأتي أعرابي، ويأتي أعرابي ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. يقول أنس: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ، فإذا بأعرابي يجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة حتى أثرت هذه البردة في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم قال: يا محمد، ثم قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك. فقال النبي: وأقتص منك يا أعرابي؟ قال النبي: لا يا محمد. قال: ولما لا؟ قال: لأنك لا تجزي بالسيئة السيئة، ولكنك تعفو وتصفح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذا الأعرابي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعليمه للناس رحمة مهداة، وما كان أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس من منطلق أنه رسول وأن هؤلاء يعني عامة الناس، أبدا والله. بل شوفوا يا أخوات، ما المعالي جدا الصحابة اسمهم إيه؟ اسمهم صحابة النبي، يعني صحابه، أصحابه، مش تلاميذ النبي. والله ما علمنا أبدا أحد قال إن دول تلاميذ النبي، بل اللي بيقال عنهم والمعروف عنهم إنهم الصحابة، أي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي على أي إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله بحكمة، يدعو إلى الله بموعظة حسنة، يدعو إلى الله برحمة، وهذا أقرب طريق لقلوب الناس. أما التعليم بالاستهزاء، التعليم بالسخرية، التعليم بالعنف، فهذا أبدا ما نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نهجه أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت ريهام أم سلمة تقول: أختي ركبت لولب في مستوصف خاص ودفعت المصاريف في العمل المستوصف، ولكن الطبيبة كانت من بلدها فلم تأخذ منها أجر تركيب اللولب، فهل يجب عليها الرجوع إلى إدارة المستوصف لدفع أجر تركيب اللولب؟ أما يعني المستشفيات نوعين، المستشفيات نوعين، في مستشفى بتاخد المصاريف كاملة، ولما المريض يخش للدكتور يدي للدكتور الأجرة بتاعته، وفي مستشفيات، بتاخد الأجر كامل، وبعد ذلك تعطي للطبيب الأجر. فإذا كان هذه الطبيبة على النطاق الأول من المستشفيات، إن بعد ما نسدد أجرة المستوصف كامل أو أجرة المستشفى، الدكتورة المستشفى أي، لأن الدكتورة بتاخد أموال، هي مش بتاخد الأموال دي طبعا كرامة لك لأنك طبعا من بلدها، فطبعا ده لا شيء فيه. أما إذا كان الأجر بيدفع للدكتورة لازم يرجع المستشفى ابتداء، فلابد من دفع هذا المال. الأخت أم الجليل: هل الأسئلة في نفس الموضوع أم أي سؤال؟ لا، أي سؤال إن شاء الله. أخت فجر الإسلام تقول: هل يجوز أخذ مانع لرفع الحيض أثناء العمرة؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، أفتى بذلك علماؤنا إذا كان هذا الأمر لا يترتب عليه ضرر بالمرأة. الأخت أم سارة بتسأل: هل حلال أكل الحلزون والضفادع؟ أما الحلزون فأنا لا أعرفه، وأما الضفادع فحرام شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل نهى عن قتلها، فلا يجوز أكل الضفادع، أما الحلزون فأنا لا أعرفه. الأخت أمة الجليل تقول: ما حكم توظيف من ليس مسلم؟ يعني الأفضل والأحسن والأولى توظيف المسلمون، توظيف المسلمين، هذا هو الأصل، وده طبعا الأفضل أن يكون بين المسلمين تواد ورحمة في مسألة العمل، بخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. أما إذا كان العمل بحاجة إلى رجل غير مسلم ونعرف منه الأمانة، والتفوق في هذا المجال، فلا بأس أبدا باستخدامه، فلا بأس أبدا باستخدامه وتوظيفه، وإن كان الأول والأصل إن إحنا نعين المسلم، نعين المسلم. الأخت أمة الودود بتقول أقصد إذا طهرت الحائض، إذا طهرت الحائض عند أذان الظهر مثلا، فهل تصلي الصبح قضاء وإذا طهرت في المغرب تقضي العصر أم ماذا؟ أما إذا طهرت الأخت في وقت الصلاة فإنها تصليها، فإنها تصليها. أما إذا طهرت بعد خروج وقت الصلاة فلا تصليها، تصلي الصلاة الخاصة بالوقت. يعني مثلا الأخت طهرت بعد أذان الظهر، يبقى الفرض عليها، الواجب عليها إن هي تصلي الظهر فقط، لا يجب عليها أبدا أن تصلي الصبح، لأن وقت الصبح انتهى، كان في فترة الدورة أو فترة الحيض لم يجب عليها صيام هذا، لا يجب عليها صلاة هذه الصلاة. مثلا طهرت بعد العصر تصلي العصر، طب الظهر لا ما تصليش الظهر، تصلي الصلاة فقط. الأخت أم سهيلي بتقول ما حكم السمر أمام الجهاز لوقت متأخر؟ أخاف ضياع الفجر، أخاف ضياع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السمر بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، وكثرة الجلوس أمام التلفزيون والكلام ده لفترات متأخرة من الليل تضيع على الإنسان صلاة العشاء، معذرة، تضيع على الإنسان صلاة الفجر. أما إذا كانت تسمر في الليل للطاعة فهذا فعل الصالحين والصديقين. شيخ الفاضل، ما حكم معرفة حكم التبرع، حكم الشرع في ممارسة الرياضة المرفقة بالموسيقى؟ أولا لا يجوز شرعا هذا، لا يجوز شرعا هذا. أما ممارسة الرياضة فهذا أمر محمود، هذا أمر محمود إذا صلحت فيه النوايا. أما إن هي تكون مرفقة بالموسيقى فهذا أمر محرم شرعا، لأنكم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموسيقى ونهى عن سماع المعازف في أدلة كثيرة وردت عنه، منها ما في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر أي الفروج، أي يستحل الزنا، والحرير أي رجال يستحل الحرير والخمر والمعازف. هنا الشاهد النبي يقول هيكون ناس في أمتي هيستحلوا المعازف، ومعنى يستحلوا المعازف ده معناها إن هي حرام. كذلك أيضا ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قيل ومتى هذا يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور وضربت المعازف وظهرت القينات. وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن الخمر والكوبة، والكوبة اللي هي الطبلة. وثبت أيضا عند أبي داود وأحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راعي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه حتى ابتعد تماما عن هذا الصوت. فكل هذه أدلة تدل على حرمة سماع الموسيقى، سواء كانت في رياضة، سواء كانت في أغاني، سواء كان في غيرها من الأمور، والله أعلم. الأخت أم بلال وبسمة بتقول هل يجوز أن ألقن الشهادة لأخت فرنسية أسلمت حديثا بالتليفون أو النت مع العلم أن المكان الذي توجد فيه ليس فيه مسلمون وهي بعيدة عن التواصل معها، وهي بعيدة أتواصل معها بالنت أو التليفون، وكيف ألقنها الشهادة وعلى أي صفة؟ ما شاء الله، يا ريت كده أختنا الكريمة، ربنا يبارك فيك يا رب. لا بأس أبدا إنك تلقنيها عن طريق التليفون أو عن طريق النت أو غير ذلك. أنت قولي بالعربية وتلقنيها، تقولي بالعربية وتلقنيها، تنطق بها بقدر المستطاع، ثم بعد ذلك ترجميها لها بالعربية، واحرص ان انت تكوني معها. واذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقول لك هنيئا لك، واذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلقنيها بالشهاده بالعربيه ان شاء الله بقدر المستطاع، وبعد ذلك ترجميها لها بالفرنسيه، وبعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله، يعني يا ريت تتابعيها كده بفعل الخيرات، وتقولي لها الأصول العامة للدين والصلاة وغير ذلك. أسأل الله أن يتقبل منك صالح أعمال، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.